الله. إليكم نشرة الأخبار. أكد عدنان الظرفي محافظ النجف الأشرف لوكالة فرانس بريس اليوم أن 6 من عناصر الشرطة المحلية خطفوا من قبل الميليشيات التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأضاف أننا نحذر من تكرار عمليات اختطاف الشرطة، وفي حال تكرارها فسنستخدم الإجراءات القانونية بحق هذه الميليشيات، والتي سبق وأن اتخذنا بحقها بعض الإجراءات القانونية التي سنعلن عنها قريبا. ومن جانب آخر أكد الظرفي أن قوات التدخل السريع والحرس الوطني العراقي لم تتدخل في الاشتباكات التي حصلت قبل يومين بين القوات الأمريكية وعناصر من جيش المهدي بالقرب من منزل الصدر، وأضاف أن هذه القوات تتلقى أوامرها مني مباشرة ولم تكن متواجدة هناك ساعة وقوع الاشتباكات. أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس بريس أن 12 شخصا قتلوا، بينهم امرأتان وجرح 46 آخرون في اشتباكات اندلعت بعد ظهر اليوم في الجانب الجنوبي الغربي من الموصل بين مسلحين مجهولين وعناصر من الشرطة العراقية. وأقامت الشرطة العراقية بإغلاق 5 جسور مطل على نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى قسمين، ومنعت الناس والسيارات من عبورها، وسمع دوي نحو 50 انفجارا لقذائف الهاون وقذائف الار بي جي وأصوات أسلحة رشاشة في منطقة واقعة في جنوب غرب المدينة. وكانت الاشتباكات قد بدأت بعد الساعة 12 ظهرا ولا تزال جارية. وقال الضابط وائل إسماعيل أحمد من الشرطة المحلية أن عددا من المسلحين أجبروا تحت تهديد السلاح العديد من أصحاب المتاجر على غلق محلاتهم في مناطق متعددة من المدينة في أحياء باب الطوب واليرموك وموصل الجديدة ومنطقة المستشفى، وأضاف أن مجموعة أخرى من المسلحين كانت تقود سيارات مدنية وتوزع الأسلحة على الناس وتحثهم على قتال القوات الأمريكية. وأوضح أن هؤلاء المسلحين بعثوا برسالة لنا مفادها أنهم لن يتعرضوا لنا إن اتخذنا موقفا محايدا، وقال لقد أخبرونا أنهم يريدون مقاتلة الجنود الأمريكيين فقط. ومن جانب آخر أعلن تلفزيون الموصل أن السلطات المحلية فرضت حظرا للتجول في المدينة يبدأ اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر لغاية صباح يوم غد الخميس دون تحديد الساعة، ودعت محافظة الموصل السكان إلى عدم الخروج من منازلهم خلال ساعات الحظر. هذه الأخبار تصل حضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. تقول وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزيرة الهجرة والمهجرين العراقيين باسكال إيشو وردة عقدت مؤتمرا صحفيا في بغداد بعد الانتهاء من جولة لعدد من الدول العربية، قالت فيه إننا نهيئ مشروعا كبيرا لعودة المرحلين والمهجرين بأسلوب متحضر وإنساني، وبهذه المناسبة ندعو جميع الدول إلى التعاون معنا والصبر معنا وعدم إخراج العراقيين بالقوة ودفعهم بالعودة إلى العراق على الأقل في الوقت الحاضر. وأضافت وجهنا نداء رسميا عن طريق المفوض السامي للاتحاد الأوروبي وطلبنا منه إيصال صوتنا إلى جميع الدول الأوروبية بالصبر على العراقيين وخصوصا أولئك الذين لا يملكون أوراق إقامة قانونية، وأعتقد أن التجاوب كان جيدا من قبل جميع الدول. وقالت وردة أيضا إن وجود 4 ملايين مهاجر بشكل قسري مشكلة معقدة ومتعددة الأطراف، وهي لا تخص وزارتي فقط لكن أيضا بقية الوزارات مثل العمل وحقوق الإنسان والتربية والمالية والنفط التي نحتاج إليها للدعم المالي. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي وصف مؤخرا إيران بالعدو الأول للعراق في حديث نشر في الواشنطن بوست الأسبوع المنصرم هاجم من جديد طهران وطالبها بأن تعيد الطائرات 130 التي عهد بها العراق إليها خلال حرب الخليج في العام 1991. وقال الشعلان في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية إن إيران تسعى لتخريب العراق ومسخ شخصيته الوطنية وتخريب التركيبة السكانية للعراق. ومن طرف آخر فإن إيران تصر على أنها تحتفظ ب 22 طائرة فقط وأنها مستعدة لإعادتها إذا طلب منها ذلك عن طريق الأمم المتحدة. في نبأ لوكالة أسوشيتد بريس الأنباء أن خطة العفو عن المتمردين التي أعلنت عنها الحكومة العراقية لن تشمل الذين ارتكبوا جرائم قتل، وكانت الحكومة قد اقترحت أصلا خطة العصا والجزرة لإنهاء العنف في البلاد. وقد أوضح جورجيس سادة الناطق باسم رئيس الوزراء أن العفو يشمل أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم قتل والذين كانوا مخدوعين ويعتقدون أنهم أخطأوا، نحن نرحب بهم. وأضاف سادة: أما الذين ارتكبوا جرائم قتل فلن يشملهم العفو. قالت منظمة مراقبة الديمقراطية والتي مقرها في الولايات المتحدة في بيان أصدرته اليوم، وأوردت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء مقاطع منه، أن حرية الصحافة والإعلام في العراق تعيقها أعمال العنف وكذلك الفوضى التي تسود الوسط الإعلامي على الرغم من تنامي استقلاليته بعد سقوط صدام حسين. وأضاف البيان: من الملاحظ أن حرية التعبير في العراق في تنام، حيث انتشار الإنترنت وبرامج الأحاديث الحرة والفضائيات والصحافة المكتوبة في تزايد مستمر، ولكن فقدان الأمن يعيق التطور الحقيقي في إعلام مستقل. أيها السيدات والسادة، كانت تلك نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعتنا، حيث نتابع على مدى ساعة أخرى عددا من التقارير الغربية والمحلية من بغداد وبعض المحافظات بالإضافة إلى المشهد الرياضي. فمن التقارير المعدة عن قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة: تقرير عن جلسة الاستماع لمجندة أمريكية متهمة بسوء معاملة السجناء العراقيين من أجل رفعها إلى محكمة عسكرية عامة. إياد الجيلاني عد عرضا لهذا التقرير.
مستمعي الكرام، يحتدم النقاش هذه الأيام حول تحديد المسؤولية عن سوء معاملة السجناء العراقيين. ففي جلسة استماع أمس الثلاثاء، دأب المحققون العسكريون على وصف الحراس الأمريكيين المتهمين بتعذيب سجناء في سجن أبو غريب بأنهم فعلوا ذلك لمجرد التسلية ومن أجل التنفيس عن مشاعرهم المكبوتة، غير أن المحامي المكلف الدفاع عن المجندة ليندي إنجلاند أكد بأنها وغيرها من الحراس تصرفوا تنفيذا لأوامر أصدرها ضباط الاستخبارات العسكرية، كانوا يريدون من الحراس تهيئة السجناء من خلال إضعافهم ليكونوا أكثر استعدادا للتعاون خلال عمليات استجوابهم. وهو أسلوب وصفه المحامي بأنه منهجي في العديد من السجون التي تديرها القوات الأمريكية في العراق. أما الضابطة برتبة جنرال التي كانت مسؤولة عن سجن أبو غريب، فتؤكد أن الإساءات تم إخفاؤها عنها كجزء من عملية تغطية قد تمتد إلى أعلى مستويات الحكومة الأمريكية. المحرر بقسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونوفان أعد تقريرا حول هذا الموضوع، ينقل فيه أولا عن اللوتنانت كورنل غريغ وودز القاضي العسكري المكلف محكمته تحديد إن كان سيترتب إحالة المتهمة إنجلاند إلى محاكمة عسكرية، وقال لدى افتتاحه جلسة الاستماع:
This hearing is required before any of the charges that have been preferred against PFLP.
جلسة الاستماع هذه ضرورية قبل أن ترفع الاتهامات الموجهة للمجندة إنجلاند إلى محكمة عسكرية عامة. والذي يجري اليوم هو قيام الضابط المحقق كولونيل آرن بتدقيق طبيعة الاتهامات والأدلة والادعاءات المنسوبة إلى المجندة، وستقوم الضابط المحقق بعد ذلك بتقديم توصية إلى الجهة التي عينتها حول إن كانت هذه الاتهامات سترفع إلى المحكمة العسكرية العامة.
وحول تفشي ظاهرة الإساءة إلى السجناء في سجن أبو غريب، ينسب التقرير إلى السيناتور كارل ليفن كبير الأعضاء الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إعرابه أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي إنه يلاقي صعوبة في تصديق كون الإساءات تنحصر في الجنود السبعة المتهمين في أبو غريب، وأضاف:
Interrogation techniques witnessed by the ICRC during visits to Abu Ghraib appear consistent with techniques.
أساليب الاستجواب التي شاهدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال زيارات ممثليها إلى سجن أبو غريب تبدو متماشية مع أساليب نعرف الآن أنها تمت الموافقة عليها ثم نبذها من قبل موظفين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع أو من قبل قادة ميدانيين في العراق. وفي ضوء قواعد المواجهة المتغيرة باستمرار لعمليات الاستجواب في العراق وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى، من الصعب على المرء أن يصدق بأنها لم تكن مشكلات منهجية تتخلل عملياتنا الخاصة بالاحتجاز والاستجواب.
With our detention and interrogation operations.
أما وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض فلقد نفيا أن يكون أي منهما قد وافق على أساليب الإساءة في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، من المراكز الخدمية التي تقدم المساعدة للمرأة سنتعرف اليوم على مركزين في بغداد ووسط. ففي بغداد هناك مركز المرأة الثقافي الذي يقدم العلاج والدواء مجانا إلى العراقيات. عن نشاطات المركز تحدثت رئيسته راقية شيعة إلى مراسلنا عماد جاسم.
مركز المرأة الثقافي هيئة نسوية تهتم بتوعية وإرشاد الأم العراقية، قامت مؤخرا بفتح مراكز صحية متخصصة للعلاج المجاني وبجهود متبرعين ودون مشاركة مؤسسات الدولة، وقد حظيت باهتمام كبير من الناس الذين يتجمعون بأعداد كبيرة كل يوم للعلاج واستلام حصص الأدوية المقررة. عن عمل المركز والجهات الممولة له تحدثت لإذاعتنا راقية شياع إبراهيم، رئيسة مركز المرأة الثقافي.
مركز المرأة الثقافي تم تأسيسه ب 14/8/2003. الحقيقة أول ما بدأ تأسيسه تأسس من قبلي أنا والدكتورة حسيبة شياع والمحامية ساهرة الجنابي. تم فتح مركز صحي مجاني ومركز استشارات قانونية مجاني. بعد ذلك تم فتح قسم العلاج الطبيعي مجاني، ثم حضانة وروضة الأطفال، تم فتح دورة لتعليم الكبار، دورة لتعليم الخياطة. وبالفترة اللي كانت به المرأة ربة البيت بحاجة إلى خدمات المجتمع، خصوصا بعد ما كانت المستشفيات كلها مغلقة أو شبه مغلقة وانعدام الوعي الصحي، بين فترة وفترة نعقد الندوات الصحية للتوعية الصحية وأيضا ندوات تثقيفية لتعريف المرأة بالجانب القانوني ومعرفتها للقانون. الحقيقة تم رعايتنا من قبل تجمع الوحدة الوطنية العراقي بفتح المركز وتسديد الإيجار، والمركز لا زال فعال ومساهم. تم فتح أيضا فرع لجمعية المتقاعدين ومساعدة هاي الفئة التعبانة بالمجتمع. أيضا هناك دورة لزرق الأبر وقياس ضغط الدم، وكلها طبعا دوراتنا مجانا.
طيب، اللي يقوم في عملية منح هذه الدورات هل هم من المتبرعين؟
بالطبع هو مثلا زرق الأبر قياس ضغط الدم آني اللي أكون متبرعة. بالنسبة لدورة الخياطة إحدى زميلاتنا أم العلاج الطبيعي وأيضا متبرعة. فإحنا نفسنا اللي بدينا بتأسيس هالمركز هذا نقوم بكل الدورات مجانا.
هكذا نوع من المشاريع يحتاج إلى دعم مادي، من أين لكم كان هذا الدعم المادي؟ وهل هناك جهات مساهمة؟ وهل اشتركت مؤسسات الدولة في دعمكم؟
بالبداية الدعم المادي كان من تجمع الوحدة الوطنية العراقي. حاليا كل المستلزمات النثرية اللي يتطلبها تم فتح سوق خيري لنساء المنطقة ومن إيراد السوق الخيري، والروضة تم تحديد أجر بسيط إلها، فنمشي نثريتنا وصرفيتنا الحالية.
هل هناك دعم من مؤسسات الدولة؟ هل هناك تنسيق مع بعض دوائر مؤسسات الدولة، مثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خاصة في شأن موضوعة المتقاعدين أو الأمور الأخرى التي طرحتموها؟
والله أقول مع الأسف تحركنا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحل مشكلة النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات لأنفسهن لمنحهم رواتب تقاعدية وما حصلت الموافقة، وتم التحرك على كل جهات الإغاثة الإنسانية لتزويدنا ببعض المستلزمات للفحص الطبي أو للعلاج الطبيعي أو للروضة وحضانة الأطفال، لكن أي جهة من الجهات ما تبرعت لنا بأي شيء.
ما هي أهم مشاريعكم المستقبلية اللي تفكرون بها، بحيث إذا توفر الدعم المادي المناسب ممكن أن تقيموها وتحققون نوع من النجاحات في هذا المجال؟
اعتيادي طبعا الدعم المادي راح يوفر لنا مساحة أكبر وراح يكون إمكانياتنا أوسع. يعني حاليا فقط فحص طبي للنساء والأطفال، ممكن إذا توسعت الأمور وكانت عندنا إمكانيات لشراء بعض المستلزمات الطبية نقدر نقوم ببعض العمليات الصغرى النسائية أو للجروح البسيطة للأطفال أو العلاج الطبيعي. هسه المرأة العراقية بعد هالركود هذا والخدر بحاجة إلى اللياقة البدنية. عندنا مركزنا للعلاج الطبيعي إذا نعتمد على التدليك اليدوي وكرسي واحد فقط عندنا، فكان نشتري أجهزة أو يوفرون الأجهزة نفسها، فتكون فد توسيع لعملنا الخدمي والإنساني.
هناك الكثير من الجمعيات الإنسانية والجمعيات المماثلة لاتجاه عملكم، لماذا لا تشتركون في هذه المشاريع الكبيرة مثلا؟
الحقيقة اليوم أمس كان عندنا اجتماع لاتحاد المنظمات الإنسانية وتعرفت على كثير من المنظمات الإنسانية اللي هي نهجها نفس نهجنا، فتم التنسيق وياهم للعمل ومد يد العون إنه وإحنا نمد يد العون لهم ويكون عمل مشترك بالمستقبل إن شاء الله.
كان هذا اللقاء مع السيدة راقية شياع إبراهيم رئيسة مركز المرأة الثقافي، وقد تحدثت عن تأسيس ونشاطات هذا المركز. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى مركز آخر وهو الآن في محافظة واسط، حيث تأسست جمعية المستقبل لحقوق المرأة وتعنى بتعليم المرأة وتدافع عن حقوقها. جمان العبيدي التقت رئيسة الجمعية خلود الزيدي للحديث عن أهم النشاطات التي تقدمها الجمعية للمرأة في واسط.
تأسست مباشرة بعد السقوط وباشرت بالاجتماعات وما شابه ذلك 1/7/2003. قد قامت مجموعة من الشباب الخيرة ومن النساء بتأسيس هذه الجمعية لاضطهادات المرأة وحاجة المرأة لمثل هذه الجمعيات. أهدافها هي مختلفة ومن ضمنها تعليم المرأة الأمية، تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم الكمبيوتر والإنترنت، تعليم الطبخ، تعليم الخياطة، بالإضافة لحرفة يدوية لغرض العمل المرأة بها. وبالإضافة إلى أن هناك مكان تشمل قضايا المرأة مثل اللجنة القانونية لمتابعة قضايا المرأة التي لا تستطيع الوصول إلى المحكمة لمتابعة قضايا مثل المطلقة أو المرأة المضطهدة، فتلجأ إلى جمعية حقوق المرأة لمتابعة وتعمل توكيل إلى محامية من اللجنة القانونية لتتابع قضيتها.
ذكرتي لي ست خلود بأنه فتحتوا دورات، هل أقمتم هذه الدورة؟ هناك تشجيع المرأة في محافظة واسط، هل دخلت هذه الدورة واستفادت من عدها؟
والله في الحقيقة نحن فتحنا دورات، ما بدأنا بالمباشرة بهذه العمل مجلس المحافظة والمحافظ رفض أن يعطينا البناية بحجة وبأخت، وقام بحجز على البناية لمدة شهر كامل والبناية فارغة ولم يسكنها أحد ولا أي جهة رسمية، وإنما حجزت حتى لا تستلمها المرأة. وبهذا الحال فقد خلص عملنا وتعقلت هواي عندنا مشاريع، واضطرنا نبقى نتابع على حصول على بناية من أجل إتمام مثل هذه المشاريع.
هل لديكم ارتباط بالمنظمات النسوية في بغداد؟
نعم لدينا ارتباط.
تحضرون أيضا دورات والمؤتمرات التي يقيمونها وتستفادون منها؟
نعم لقد حضرنا مؤتمرات مختلفة داخل وخارج القطر، ولدينا صلة مثلا نحن أعضاء ارتباط في نساء ائتلاف العراق، ولدينا صلة بمنظمات كثيرة في المحافظات الأخرى، والحمد لله يعني هناك رئيسات منظمات كثيرة ما نحضر مؤتمر يعرفوننا. وبنفس الحالة في داخل المحافظة المنظمات النسوية من مختلف الجهات تتعاون، وهناك ائتلاف بينها، ورئيسات المنظمات تنتمي للمنظمات الأخرى لتكون هناك علاقات وثيقة بين الجمعيات النسوية.
هل هناك مشاكل أو هموم تعاني منها المرأة في محافظة واسط؟
أكيد هناك مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة، المرأة الأرامل، يعني مثلا هناك حالات من النساء تتزوج بسن مبكر وتترك الدراسة، توفى زوجها أو بحادث أو بآخر، ومن ثم تعاني المرأة مع أطفال معينين، كيف المعيشة، كيف السبل المعيشة، وتبقى تنتظر مثلا راتب الدعاية الاجتماعية الذي يأتي كل 3 أشهر، وليس هناك صوت ينادي باسم مثل هذه المرأة أو المرأة المطلقة التي لا تستطيع المطالبة بالنفقة، والتي يحرمها الزوج بحسب شرعيات مصطنعة بأن هذا الأطفال هي عائدة للرجل ويحرمها من ابنها. وهناك حالات كثيرة، مثل هناك بنات تمنعها عوائلها من أنه تكمل دراسة، أو أنها تمنعها بأن تتزوج رغم عنها، أو أنها مثل الفصل العشائري، أو هناك اضطهادات للمرأة مثلا بأنها تجبر بأن تتزوج إنسان متمكن ماديا، أو تزرع في داخل رأسها فكرة أنه يجب أن تتزوج يعيلها الرجل ويحميها وما شابه ذلك.
ما هو دور جمعية مستقبل المرأة في حل هموم ومشاكل المرأة في محافظة واسط؟
والله يعني نسعى إلى دعم المرأة أولا، لأن الإنسان المفلس كالحائط الذي يزينه ظله ويعيقه جموده، فندعمها أولا ونعلمها حرفة أولا، من ثم نبدأ بتوعيتها في كيفية المشاركة السياسية وكيفية صنع القرار وكيفية الامتلاك الجرأة من أجل إثبات دورها في المجتمع وكيفية المشاركة في الانتخابات.
كيف تقيمين دور المرأة في محافظة واسط؟ هل المرأة في محافظة واسط تتمتع بالحرية؟
والله الحرية في محافظة واسط بالنسبة للمرأة حرية محدودة، لأن هناك نساء كثيرات تجبرن على فعل شيء هن لم يرغبن فيه، وهناك أشياء كثيرة المرأة تتمنى الحصول عليها ولكن لم تستطع بسبب العرف الاجتماعي والتقاليد والعادات المصطنعة التي أوجدت بفعل فاعل وليست هي موجودة في الدين الإسلامي. ولذلك نسعى إلى توعية للمرأة وبأنها عليها أن تفعل ما تريده هي ضمن الأخلاق والتوجب عليها ضميرها، ولا تصطنع هذا الشيء من أجل إقناع المقابل.
وفي ختام اللقاء أتمنى لكم موفقية لكم ولجمعيتكم.
شكرا جزيلا.
كان هذا الحوار مع خلود الزيدي رئيسة جمعية المستقبل لحقوق المرأة في محافظة واسط. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
مستمعين الكرام، من الموضوعات التي تتعلق بإعادة إعمار العراق هيئة لنا ناظم ياسين تقريرا بشأن الإعلان في واشنطن عن عقود جديدة لإعادة إعمار البنى التحتية العراقية.
في تقرير لها من واشنطن أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن عقود جديدة لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق. وأشار هؤلاء المسؤولون في تصريحاتهم الثلاثاء إلى أن العقود ستكون مفتوحة أمام جميع الدول. الإدارة الأمريكية أجرت أخيرا مراجعة شاملة لجميع العقود التي منحت بمليارات الدولارات لإعادة البناء في العراق، كما تقوم بتحديد القطاعات التي ينبغي استدراج عقود جديدة بشأن إعمارها. وفي هذا الصدد نقل عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله: ثمة شعور بأنه سوف تتوافر عقود رئيسية أخرى خلال الشتاء بحسب تعبيره. وفيما لم يتفق بعد على المخصصات المالية النهائية لهذه العقود الجديدة، ذكر مسؤولون أنها على الأرجح ستقل عن 4 مليارات دولار، وهي ما خصصت أصلا كمبالغ احتياطية لتمويل عقود رئيسية إضافية من مجموع 18 مليار و400 مليون دولار أقرها الكونغرس لإعادة إعمار العراق. يشار إلى أن القائمة الأولى من العقود التي فتحت واشنطن باب المشاركة فيها كانت مقتصرة على الدول التي أيدت الولايات المتحدة في الحرب التي أطاحت صدام حسين، وقد أثارت تلك الخطوة دولا حليفة كفرنسا وألمانيا. ولكن القائمة الحالية من العقود ستكون مفتوحة أمام جميع الدول باستثناء تلك التي تؤيد الإرهاب. وفي هذا الصدد قال أحد كبار المسؤولين في إدارة بوش: نعتزم أن ننتهج سياسة شاملة فيما يتعلق بالتأهيل للمشاركة في العقود المستقبلية على حد تعبيره. وأضاف قائلا: أعتقد أن هذا هو اعتراف بأن العالم قد اتخذ موقفا موحدا لدعم الحكومة العراقية الجديدة ذات السيادة بحسب ما نقلت عنه رويترز. في غضون ذلك أفيد بأن تأخير البدء بمشاريع الطاقة الكهربائية ونقص الأموال اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى مشاكل أخرى تعاني منها البنى التحتية بسبب الإهمال وآثار الحرب، هي كلها من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في أوج حرارة الصيف. تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء من بغداد الأربعاء نقل عن خبراء صناعيين ومحللين قولهم إن العراق يحتاج إلى 12 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار قطاع الكهرباء وتوفير متطلبات الطاقة بشكل يومي لجميع سكان البلاد. يشار إلى أن معدل الساعات التي يتوفر فيها التيار الكهربائي في الوقت الراهن يراوح بين 8 إلى 12 ساعة. ونقل عن أبهر معروف مدير عام دائرة المشاريع في وزارة الكهرباء قوله إن تأخير أعمال التصليح يعزى إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يعاني منها العراق. وأضاف أن المحطات الموجودة تعمل فقط بنسبة 30 إلى 40% من طاقتها، أما شبكات التوزيع في جميع أنحاء البلاد فقد انهارت بعد الحرب بعدما عانت طوال عقدين من الاضطرابات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بحسب تعبيره. وعلى الرغم من ذلك أعرب هذا المسؤول عن تفاؤله في المستقبل، مؤكدا أن توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع من شأنه أن يحسن قطاع الكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى صعيد آخر يتعلق بتزايد نشاط الاستثمار الصناعي في أربيل مع بروز عقبات رئيسة بوجه الاستثمار بأنواعه، من أبرزها صعوبة التواصل مع العالم الخارجي للاطلاع على التطورات الصناعية المختلفة. المهندس آزاد عزيز مدير عام الصناعة تحدث إلى مراسلنا شمر رمضان عن واقع النشاط الصناعي في المنطقة.
بعد سقوط نظام صدام في بغداد في 2003 آذار 2003 تبدلت الأوضاع وانفتحت الحدود إلى الإقليم، لكن لا زالت هنالك عراقيل كثيرة أمام المستثمرين المحليين في المنطقة، وذلك لصعوبة حركتهم وعرقلة اتصالاتهم مع الدول الأجنبية، دول الجوار والدول الأوروبية لإنشاء مشاريع صناعية جديدة بالرغم من تقديم كافة التسهيلات الضرورية من قبل حكومة إقليم كردستان. في سنة 2003 تم إنشاء 36 مشروع صناعي في محافظتي أربيل ودهوك برأس مال حوالي 60,167,000 دينار. ضمت هذه المشاريع مشاريع الصناعات الغذائية والمشاريع الصناعات الإنشائية والصناعات الحديدية. المشاريع الغذائية شملت المشروبات الغازية والمطاحن والأملاح والآيس كريم والشربت والكيك والشيبس إلى آخره. أما المشاريع الإنشائية المهمة فشملت صناعة الطابوق والكسارات وصناعة الكاش الموزايك والمنتجات الكونكريتية. في سنة 2004 في النصف الأول من سنة 2004 شاهدنا تطورا أكبر في إنشاء المشاريع وتقديم الإخوة المستثمرين بإنشاء مشاريع. ففي النصف الأول تم إنشاء 75 مشروع صناعي في محافظة أربيل ودهوك برأس مال حوالي 7,725,000 دينار. بموجبه تم تسهيل يعني إيجاد فرص عمل لحوالي 1050 فرصة عمل للعاطلين في المنطقة.
سؤال آخر، يعني ما هي المجالات الصناعية التي يمكن أن تنجح فيها ينجح فيها الاستثمار الصناعي في منطقة كردستان العراق؟
لا يخفى هناك نقطتين رئيسيتين لإنجاح أي مشروع صناعي. النقطة الأولية هو توفير المواد الأولية الضرورية. النقطة الثانية الأسواق، الأسواق متوفرة الحمد لله موجودة ومؤمنة يعني. أما بالنسبة للمواد الأولية فهناك مجال كبير لتوفير مواد أولية للصناعات الإنشائية والصناعات الغذائية. فيستطيع المستثمر إنشاء مشاريع في مختلف أنواع الصناعات الإنشائية والصناعات الغذائية وكذلك الصناعات المعدنية. وبإمكان أي مستثمر القدوم إلى إقليم كردستان العراق، ونحن في أتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية له وتأمين الفرص الضرورية لإقامة المشاريع المناسبة التي تخدم المنطقة وتؤمن السوق للمنتج. ونأمل بزيادة الدعم وتسهيل الدول الجوار والدول الأوروبية للمستثمرين المحليين وتسهيل حركتهم، وذلك بفتح قنصليات ومراكز تجارية في إقليم كردستان لتسهيل حركة الصناعيين.
المستثمر الصناعي المحلي في إقليم كردستان العراق كان ولغاية فترة ما قبل إطاحة النظام الحاكم يتعامل مع دول معينة أو مع دول الجوار تحديدا بصورة أكبر بسبب الحصار وما إلى ذلك من ظروف. هل تبدلت هذه المسألة؟ هل هناك اتجاه من المستثمر الصناعي المحلي إلى دول أبعد، إلى خارج دول النطاق الإقليمي برأيكم؟
الآن العالم كلها مفتوحة أمام المستثمر المحلي، ولكن مثل ما أسلفت هنالك صعوبات جمة في الحصول على تسهيلات مثلا فيزا. أهم شيء الحصول على تأشيرة دخول فيزا إلى هذه الدول لعدم تفعيل السفارات في بغداد لحد الآن. وبنظر لوجود الأمن والأمان في إقليم كردستان أعيد مرة ثانية بأنه ضرورة فتح قنصليات لهذه الدول في إقليم كردستان لتسهيل مهمة وحركة المستثمرين الصناعيين المحليين والتجار فيما يكون خدمة للمنطقة ولهذه الدول العالم. في الماضي كانت أبواب الدول كلها مغلقة أمام العراق عدا بعض من دول الجوار مثل إيران وتركيا، وذلك ليست عن طريق الطرق الأصولية الرسمية. المستثمرين حاليا يتعاملون مع بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية. من أمثلة على الدول الآسيوية عادة الاتصالات لحد الآن يكون مع الصين وكوريا ودول أخرى. بالنسبة للدول الأوروبية يتعاملون مع ألمانيا مثلا، أوروبا، إنجلترا ودول أخرى.
كان هذا مدير عام الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة بإدارة أربيل متحدثا عن الواقع الصناعي في إقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
أنا يا طير ضيعني
الآن أعزائي فنرافق إيمان جاسم ليطلعنا على أبرز الأخبار الرياضية، ومنها أن مدرب المنتخب العراقي يحمل الحكم المسؤولية في خسارة المنتخب في بطولة أمم آسيا.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبة المستمعين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. بعد خسارة المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا، عدنان حمد يحمل الحكم مسؤولية الخسارة ويصف حارس المرمى بالغباء. ناجح حمود يؤكد أن هناك قرارات مهمة في اجتماع اتحاد كرة القدم. تنافس العديد من الفرق العربية ومنها السعودية والبحرين لضم لاعبي المنتخب الوطني العراقي إلى صفوف أنديتها. الأندية الشمالية تستعين بنجوم الفرق المتقدمة مرة أخرى. أما لقاء اليوم فيجمعنا بمدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام المدرب صباح طالب للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني للبطولات القادمة. ونختتم فقرات البرنامج بمجرد تساؤلات ورسائل المستمعين. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من العناوين هذه انتقالة للتفاصيل. انتقد مدرب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم عدنان حمد حكم المباراة مع المنتخب الصيني في دور الثمانية واتهمه بارتكاب عدد من الأخطاء. وأضاف حمد إن المباراة كانت صعبة على الطرفين، لكن التحكيم لم يكن موفقا فيها وجر اللاعبين إلى شد نفسي. وأضاف حمد إننا كنا جيدين في الشوط الثاني وصنعنا عددا من الفرص، لكننا لم نوفق في التسجيل. واعتبر الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى أحمد علي في نهاية المباراة اعتبره غباء كبيرا. ناقش الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم في اجتماعه الدوري الأسبوعي الذي عقد مؤخرا مواضيع مهمة واتخذ بصددها القرارات اللازمة. وقال السيد ناجح حمود النائب الأول لرئيس الاتحاد بأن الاتحاد ناقش موضوع تسمية مساعدي المدرب ثائر أحمد والذي سيقود منتخب دون سن 23 عاما، كما تم مناقشة موضوع تحديد أبطال مجموعتي بغداد من أجل تسمية الفرق التي ستلعب في بطولة السوبر الآسيوية. وناقش الاتحاد مشاركة العراق في بطولة أمم آسيا من جميع الوجوه، واتخذ القرارات اللازمة بصدد الأحداث التي رافقت المشاركة. وأكد السيد ناجح حمود بأن نادي الزوراء فاتح الاتحاد حول البطولة التي سينظمها في القريب العاجل من أجل استحصال الموافقة الكاملة من الاتحاد. أبدت عدة أندية سعودية وبحرينية رغبتها بضم لاعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم والذين شاركوا في بطولة أمم آسيا لصفوفها والتعاقد معهم للاحتراف في دوري البلدين الموسم المقبل. وتشير مصادر مطلعة بأن التنافس كان كبيرا بين مندوبي الأندية السعودية والبحرينية في التعاقد مع أبرز لاعبي المنتخب وخاصة أصحاب الأعمار المناسبة الذين يتوقع منهم تقديم المستوى المتميز في الدوري. ومن بين الأسماء المرشحة لتوقيع العقود الاحترافية نشأة أكرم وباسم عباس وقصي منير ومهدي كريم وآخرون. كان مسعى إدارات الأندية الشمالية الاعتماد على لاعبيها من أبناء المنطقة الشمالية، إلا أن الإعلان عن موعد بدء الدوري في تشرين الأول المقبل دعاها للاستعانة بلاعبي الأندية المتقدمة. وأعلن نادي أربيل الذي تعاقد مؤخرا مع المدرب يحيى علوان العائد من رحلة احترافية في الإمارات عن نيته التعاقد مع اللاعبين علي وهيب وقصي هاشم وحسين عبد الله وعدي عمران وحيدر حميد وآخرين. وتشير مصادر نادي تهوك عن تفاوضه مع عدد من لاعبي الأندية الجماهيرية لتمثيله الموسم المقبل. وقد اتفقت الهيئة الإدارية لنادي تهوك مع نادي القوة الجوية على التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم ضرغام علي وأحمد كاظم فليح وعلي منصور. ويذكر أن 34 فريقا سيشاركون في الدور المقبل، وستحاول فرق المحافظات كسر احتكار الفرق البغدادية لبطولات الدوري وإعادة ما حققه الميناء البصري في عام 1979 عندما نقل درع الدوري لمحافظة البصرة، وفعلها أيضا نادي صلاح الدين عندما فاز باللقب عام 1982. وتشارك في دور الموسم المقبل أندية شمالية هي أربيل ودهوك والسليمانية وبروسك وزاخو، وأندية جنوبية هي الميناء والسماوة والناصرية وميسان وغيرها. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى اللقاء اليوم الذي يجمعنا بمدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام صباح طالب للحديث عن استعدادات المنتخب للبطولات القادمة. الأستاذ صباح طالب مدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام، ما هي استعداداتكم للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية القادمة؟
يقيم الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام استعداداته للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا وبطولة العالم التي ستقام، بطولة آسيا في البحرين وبطولة العالم التي ستقام في روسيا. استعدادات المنتخب بعض الشيء رديئة، يعاني من عندها اللاعبين من نقص التوجيه، منها أنه عدم توفير المستلزمات المطلوبة مثل عدم توفير مخصصات أو قاعة خاصة تأهلهم للإشراف للتدريب المستمر للمعسكر التدريبي أو لإقامة معسكر تدريبي متكافئ، إضافة إلى أنه عدم توفير الأجهزة الكافية والمخصصات خاصة مخصصات التغذية وإشراف الإداري من قبل الاتحاد على اللاعبين.
برأيك ما هي أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الاتحاد التي أثرت سلبا على نتائج الأبطال؟
السلبيات اللي لاحقها أو اللي يشوفها اللاعبين سلبيات عديدة، منها مثل ما ذكرت لك أنه عدم توفير، هي أهم نقطة، توفير قاعة أو صالة كافية حتى يعدوهم سواء على منتخب الشباب أو منتخب المتقدمين، بالإضافة إلى عدم توفير مخصصات تغذية، لأن هاي اللعبة يعني مثل ما تعرف أنت تحتاج إلى كثير من المستلزمات المطلوبة، منها بالذات التغذية supplements مكملات الغذائية البروتين، قد تضاعف جهود اللاعبين أكثر عند قرب المشاركة، وهذا مما يؤدي إلى إحباط بعض الشيء بالنتائج، وهذا شيء سلبي طبعا مو إيجابي.
يعني أنت سبق وأن دربت مجموعة كبيرة من الأبطال العراقيين وحصلوا على نتائج، ما هو سبب الإخفاق في فشل بعض العراقيين الشباب في الحصول على نتائج مماثلة؟
طبعا هذا الشيء يعني يتوجه الكلام إلى مو بس إلي، يعني هذا قد يكون اتهام إلي، بالعكس إحنا إن تاريخ أو إن اسم كوني صباح طالب مدرب وبطل سابق بطل آسيوي، والحمد لله والشكر قدمت بما يكفي لبلدي. إضافة إلى هذا الشيء ممكن تتوجه هذا الكلام مع احترامي الشديد إلى الاتحاد السيء الصيت وهو الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام اللي يرأس الشخص علي خميس الذي لا يفقه من الرياضة لا شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعرف كم وزن، أبسط شيء كم وزن في هذه اللعبة. المهم فهذه طبعا عدة سلبيات تترافق الاتحاد هذا، فمن ما يؤدي إلى إحباط اللعبة وتدمير اللعبة، ومنها أنه إنهاء رياضة بناء الأجسام اللي هي تعتبر رياضة شعبية بعد كرة القدم، ورياضة اللي بدت أوساطها تأخذ مجالها في أوسع قاعات بغداد اللي تصيرها.
على ذكر القاعات اللي عرفناه بأنه الأبطال اللي تشرف على تدريبهم ليس لهم مكان للتدريب، فلذلك تضطر إلى أن تجيبهم في قاعتك الخاصة وتقوم بعملية تدريبهم، كيف يتم ذلك؟
هذا شيء فخر إلي وفخر للاعبين فخر للعبة، أنه من خلال هاي الصالة البسيطة اللي تشوفها نقدر نقدم الشيء البسيط لرياضة بناء الأجسام أو لأبطالنا أو لخدمة بلدي العزيز. وهذا الشيء اللي نقدر نسويه، ما نقدر أكثر من هذا، لأنه نقدر قدر الأمكان بالأجهزة البسيطة نقدر نصنع الشيء المستحيل أو الشيء اللي نطمح له.
طيب أنت يعني طيب أنت صاحب خبرة مهمة في مجال هذه الرياضة وخرجت كثير من الأبطال، هل تتفائل بوجود أسماء من الشباب العراقيين أو من الأبطال من المنتخب العراقي ممكن أن يحصلون على أوسمة في البطولات السابقة في البطولات القادمة؟
والله هذا الشيء نطمح إليه إحنا إن شاء الله، وهناك شباب يعني كثيرين، يعني خاصة عندنا أسعد حميد اللي هو بطل لامع واسم مرموق وصاحب أيضا قاعة، أسعد حميد أيضا يتمرن هنا بطل عالم، حصل على نتيجة المركز السادس في بطولة العالم، وعندنا أيضا فراس جرجيس من خيرة الشباب المرموقين وإلى سمعته طيبة في المجال العربي والآسيوي، وأيضا حقق نتائج باهرة خاصة هذه السنة من خلال مشاركته في بطولة العرب اللي قمت في عمان واللي حصل بها على المركز الثاني، أيضا شاب آخر وهو اسمه صلاح في وزن الثقيل من جيل الشباب وجيد جدا مستوى، وأيضا سردار اللي بأربيل من أربيل مستوى جيد جدا، ويعني للأسف هذول مشاركتهم يعني حرامات هنا يعني بقائهم في بغداد، ممكن يستثمرهم في مكان آخر أو يقيمونهم معسكرات تدريبية في أماكن أخرى.
طيب يعني برأيك أهم الحلول المقترحة من قبلكم أنتم كمدربين رياضيين وأبطال سابقين، حلول مقترحة لأجل النهوض بواقع كمال الأجسام؟
والله هذا الكلام احنا عجزنا عنه وكثير بدأنا يأس سنوات بعد سنوات، الحل الأوحد انه نتوسم الخير في اللجنة الأولمبية وإلى سماع صوتي إلى شخص أحمد الحجي الله يحفظه اللي يعرف أو ما يعرف باتحاد بناء الأجسام شنو الشخص اللي بيه وشنو الناس الدخلاء وشنو الرموز اللي بيه في كل مجال موجود، في كل مجال موجود أكو ناس لهم تاريخ لهم باع لهم أسياد أكو أعمدة أكو شيء يسموا بوجهاء شخصيات كذا كذا، للأسف رياضة بناء اتحاد بناء الأجسام برموز رديئة، وهذا للأسف إنه أقولها أو تطلع من عندي هاي الحكاية أتفوه بها، ما أعرف أعبر لك أكثر من هذا ولا يعني تفهم كلامي أنت.
كان هذا اللقاء مع مدرب المنتخب الوطني صباح طالب، وقد تحدث عن المعوقات التي تقف بوجه استعدادات المنتخب الوطني برفع الأثقال المشارك في البطولات العربية والعالمية القادمة. أحبتنا المستمعين، في نهاية فقرات البرنامج نتوقف عند أسئلة واستفسارات وردت إلى البرنامج بخصوص المراكز التخصصية في وزارة الشباب، وخاصة أقسام مديرية التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب وقسم المراكز التخصصية التي يديرها المدرب الكروي عماد زبير، حيث أن افتتاح هذا المركز كان له الصدى الكبير والمؤثر على الجمهور الرياضي وخاصة الشباب، وقد وردت أسئلة واستفسارات عديدة، ولأجل تسليط الضوء اتصلنا بالسيد عماد زبير لنتعرف على إيجابيات وسلبيات هذه المراكز التخصصية ونسلط الضوء على عمله، إذ إن قسم المراكز التخصصية يتولى بعملية إعداد جيل رياضي من الموهوبين لرفض الفعاليات الرياضية كافة برياضيين مؤهلين لتمثيل العراق في المشاركات الخارجية. وقد تحدث عماد زبير مدير القسم إن هناك خطة وضعت وفق دراسة وضوابط من أجل إيجاد صيغة ملائمة لعمل المراكز وبتشكيلة تنظيمية تمثل جميع الألعاب بشكل نموذجي، وإنها تعمم إلى المراكز التدريبية في جميع أنحاء العراق مستقبلا من أجل ديمومة قاعدة الألعاب الرياضية، لا سيما وأن وزارة الشباب هي الجهة الداعمة لبناء وتوسيع القاعدة الرياضية والشبابية. وأشار الزبير أن توجه القسم هو استقطاب الفئات العمرية ما بين 12 عاما و16 عاما لإعدادهم، حيث سيتم اختيار الموهوبين فقط للدخول في المراكز التدريبية حتى تتم عملية صقلهم، مشيرا إلى أن هناك سباقات ستقام بين المراكز التدريبية وإيجاد دورات تدريبية وتأهيل المدربين المختصين والمشرفين على المراكز. وأوضح أن القسم يضم 4 فروع هي مراكز التدريب والمدارس الكروية وتأهيل المدربين والدورات التدريبية، وتعمل بالتنسيق مع مراكز الشباب والأندية الرياضية، مؤكدا أن عملنا ما زال متوقفا بسبب عدم تحديد تخصيصات مالية للبدء في العمل رغم أعداد منهاج لعمل المراكز، ونأمل أن تحل مشكلة الأمور المالية في الأيام القريبة المقبلة من خلال إيجاد منفذ لتخصيص مبالغ مادية لنتمكن من تعيين محاضرين لكل المراكز وتوفير التجهيزات الرياضية مستقبلا. هذا ما أشار إليه المدرب عماد زبير مسؤول المراكز التخصصية في وزارة الشباب والرياضة ردا على أسئلة توجهنا بها عن نشاطات هذه المراكز وأسباب توقف عمل هذه المراكز التي كان لها الصدى الكبير في بداية إفتتاحها، لكننا لم نسمع لحد الآن أي بادرة وأي مشروع عملي طرح على أرض الواقع. ومن خلال البرنامج نتساءل فقط، لماذا تعلن وزارة الرياضة عن افتتاح مراكز تخصصية وافتتاح مشاريع كبيرة وبعد أيام يتوقف العمل بها؟ إنه سؤال، مجرد سؤال. أحبة المستمعين، في نهاية فقرة مجرد تساؤلات ننهي حلقة اليوم من برنامج المشهد الرياضي، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد.